السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبس من سورة الكوثر بمناسبة المواليد المباركة الميمونة لأهل البيت سلام الله عليه. روى الشيخ الصدوق في فضل تلاوة سورة الكوثر بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كانت قراءته إنا أعطيناك الكوثر في فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة. وكان محدثه عند رسول الله صلى الله عليه وآله في أصل طوبة. سورة الكوثر أقصر سور القرآن، وهي باعتبارها سورة داخلة في تحدي القرآن لطواغيت قريش وبلغاء العرب بأن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. والكوثر رغم قصرها هي سورة، فأتوا بمثل ولو سورة الكوثر التي هي بهذا القصر. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي آية أخرى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذه السورة القصيرة، وهي أقصر سور القرآن. وكانوا طبعا في ذروة تحديهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في ذروة سعيهم للقضاء على الإسلام وعلى القرآن، فكان بإمكانهم أن يستجيبوا لهذا التحدي ويأتوا بسورة بقصر سورة الكوثر يجاروا بها سورة الكوثر، ولم يستطيعوا ذلك، ثبت عجزه. ومن مظاهر الإعجاز طبعا فيها السورة أيضا أنها، نعلم أنها سورة مكية، نزلت والنبي صلى الله عليه وآله في حصار مستضعف، وهو القلة من أصحابه معذبون يقتلون يشردون في مكة، وقريش في عنفوان طغيانها وسعيها للقضاء على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وآله. في مثل هذه الظروف وتتحدث السورة: إنا أعطيناك الكوثر، وفي آخرها: إن شانئك هو الأبتر. بينما كان الواقع يشير إلى العكس، بحسب عرفهم النبي صلى الله عليه هو الأبتر باعتبار ليس له ولد، وكان العرب في الجاهلية يسمون من ليس له ولد ذكر يسمونه الأبتر، بينما الطواغيت قريش كانوا أكثر رجالا وأموالا. ففي هذه الظروف تقول سورة الكوثر مثل هذه الأمور، فإذا معجزة أيضا سورة الكوثر في إخبارها هذا عن المغيبات وعن المستقبل الذي لم يكن قريش يصدقون به. السورة إذن هي مكية، نزلت في مكة، وواضح أن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وتطيب لنفسه من الضيق والألم والحزن الذي كان يسببه له الخصوم، وتذكير له صلى الله عليه وآله ببعض النعم التي أنعم الله تعالى عليه: إنا أعطيناك الكوثر. ففي تلك الحالة من الضيق والألم ينزل عليه مثل هذه الآيات التي تسليه وتطيب خاطره وتعده بالنعم العظيمة. فواضح إذن سياق الآية أنه يصبه وتعلمه تكليفه، تعلمه تكليفه بأزاء هذه النعم: إنا أعطيناك الكوثر. وما هو تكليفه بأزائها؟ فصلي لربك وانحر، أن تذكر الله تعالى وتصلي وتنحر، توزع الذبائح على المستحقين على الفقراء بالمعاني التي وردت فيه انحر. محل شاهدنا هو آية إنا أعطيناك الكوثر، وهذا طبعا ليس تكليف فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكليف لنا أيضا، لأن هذا الكوثر الذي حبي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن المتنعمون به ونحن الذين استفدنا منه ونحن الذي عشنا بركاته وخيراته. فإذا نحن أيضا مخاطبون بهذا التكليف. روى ابن عباس في سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل من باب الصفا وخرج من باب المروة، فاستقبله العاص ابن وائل السهمي، فرجع العاص أبو عمرو، أبو يعني شكلا ظاهرا وإلا هم آباؤهم ما يعرفون، ولدوا من فراش غير حلال. فرجع العاص إلى قريش فقالت له قريش: من استقبلك يا أبا عمرو عمرو بن العاص آنفا؟ قال: ذلك الأبتر، يريد به النبي صلى الله عليه وآله، حتى أنزل الله هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر وليس أنت، شانئك عدوك هذا العاص بن وائل هو الأبتر. في الحديث أيضا الله تعالى يقول معنى هذا الكوثر ومن مظاهر هذا الكوثر ما هو: لا أذكر في مكان إلا ذكرت معي يا محمد. اللهم صل على محمد. وأي كوثر أعظم من هذا؟ فمن ذكرني ولم يذكرك ليس له في الجنة نصيب. وفي تفسير القمي قال: وكان الرجل في الجاهلية إذا لم يكن له ولد سمي أبتر، والنبي لم يكن له ولد ذكر. ثم قال عمرو بن العاص: إني لأشنأ محمدا، أي أبغضه، فأنزل الله تعالى: إن شانئك، أي مبغضك عمرو بن العاص، هو الأبتر، يعني أبتر لا دين له ولا نسب له ولا خير فيه. ونقل في تفسير البرهان أن عمرو بن العاص لما ولي مصر من قبل معاوية بعد تدبير المكيدة لمقتل مالك العشتر وفي طريقه لولاية مصر، لما ولي مصر من قبل معاوية بذل 200,000 درهم عمرو بن العاص لمحو آية إن شانئك هو الأبتر. لاحظ محاولاتهم لتعريف القرآن ولمحو الآيات، فلم يفلح ما استطاع. فبلغ ذلك معاوية فكتب إليه: قد بلغني ما قلت على منبر مصر. تريد أن تمحو هذه الآية؟ إن شانئك هو الأبتر، والكل يعلمون أن المقصود به عمرو بن العاص، أراد حذفها من كتاب الله. قد بلغني ما قلت على منبر مصر ولست هناك. ما تقدر لها هاي، مو شغلك هذا، عوف هذا كلام. إذن السورة مكية، لكن يظهر من بعض الروايات أنها نزلت في المدينة، لأن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وكذا ونزلت، وين هو كان على المنبر؟ في المدينة. وبعض الأجواء بعض الأحداث، فإما أنها نزلت مرة أخرى في المدينة وهذا موجود في بعض السور، وإما أن النبي صلى الله عليه وآله طبقها، يعني أعاد التذكير بها في بعض الموارد، أعاد التذكير بسورة الكوثر، فالتعبير بنزلت في المدينة ممكن يحتمل أحد هذين المعنيين. مثلا روي عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف من زعماء اليهود وكان يتردد على قريش إلى مكة يحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وآله، ويتعرض للنساء المسلمين في الطرقات وفي الأسواق، فأحد الصحابة دبر له طريقة واغتاله قتله. كعب بن الأشرف قدم مكة، كان يتردد على مكة يحرضهم على قتال النبي، وهو من أبرز زعماء اليهود في المدينة. قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم، ألا ترى إلى هذا الصابئي المنبتر من قومه، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة؟ قال لهم كعب: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. فلاحظ نزول في المدينة، فممكن نزول ثاني أحيانا، بعض السور موجودة تنزل بمناسبة مشابهة لمعنى السورة أو الآية تنزل مرة أخرى في المدينة. فنزلت إن شانئك هو الأبتار، ونزلت أيضا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هذا يدعي ينتمي اليهودية وعنده كتاب سماوي، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فيمكن إذن أن نحملها على بعض، إما نزلت مرة أخرى أو طبقت على موردها في المدينة أو أي شيء آخر. الكوثر لغة كما هو واضح على وزن فوعل من الكثرة، كما يقال نوفل من كثرة النوافل يقال نوفل، فمن هذه الصيغة إذن كوثر على وزن فوعل، وهي من صيغ المبالغة، لذا قيل في معنى الكوثر أنه الخير الكثير كما في معجم مقاييس اللغة، وروي عن ابن عباس وسعد بن جبير أنه الخير العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله، ويقال تكوثر الشيء يعني كثرة كثرة متناهية. قال الشاعر وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا، فهذا إذن منشأ الكلمة. هذا ذا لاحظناه بلحاظ الشيء المعطى، الشيء المعطى أو الفعل، ولكن يمكن أن يشار بالكوثر إلى من حبي بهذا العطاء، ممكن، وهذا موجود أيضا في اللغة. قد يقال يطلق كوثر بلحاظ الفاعل المحبوب المعطى له، فيقال للرجل المعطاء السخي يقال له كوثر، مصادر اللغة تقول ذلك. فإذا على هذا النبي صلى الله عليه وآله كوثر في نفسي، هو كوثر، هو لأن معطاء، هو سخي، هو كثير الخير، كثير البركة، كثير العطاء. فإذا الكوثر ليس فقط تقال للشيء المعطى، وإنما تقال للمعطى له أيضا المحبوب بهذا العطاء أيضا يقال له كوثر، وباللغة موجود الرجل المعطاء السخي يقال له كوثر. فإذا بكلا المعنيين إنا أعطيناك الكوثر تجري في النبي صلى الله عليه وآله، فهو كوثر في نفسه، صح، لأنه أعظم الخلق بركة وخيرا على كل المخلوقات، وجعلني مباركا أينما كنت وأولى بها وأجدر، وكذا أهل بيته المطهرون أيضا نخاطبهم بكلمات في زيارة الجامعة الكبيرة، ونصفهم أولياء النعم ومساكن بركة الله، فهم في أنفسهم كوثر وحبوب الكوثر وأعطوا الكوثر، صح، لكنهم أيضا كوثر في أنفسهم ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله، لاحظهم كوثر في أنفسهم، والرحمة الموصولة بكم فتح الله، أنتم مصدر كل خير، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أنتم في أنفسكم كوثر، كلكم خير كثير، فمن أعظم خيرا وبركة منه. هذا المعنى في أهل البيت سلام الله عليهم وفي النبي صلى الله عليه، ليس فقط نحن الذين نقوله، لا لا، أيضا يرون علماء العامة في عدة مصادر ذلك، أن الحسين بن علي عليهما السلام صعد إلى عمر بن الخطاب، كان يخطب على المنبر أيام خلافته، فقال له انزل عن منبر أبي واصعد على منبر أبيك، منبركم هذا منبرنا أهل البيت سلام الله عليه. فقال عمر إن أبي لم يكن له منبر، قال فأقعدني معه على المنبر حسين، فلما نزل ذهب بي إلى منزله عمر فقال لي أي بني من علمك هذا، هذا أبوك علي قال لك سوي هيك حركة، قلت ما علمني أحد، لا لا هذا مني، قال أي بني لو جعلت تأتينا وتخشانا زورنا تردد علينا وصلنا، قال فجئت يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب، ولم يأذن له لابن عمر. فرجعت فلقيني بعد فقال لي: يا بني لم أرك أتيتنا؟ فقلت: قد جئت وأنت خال بمعاوية، كنت منفرد لقاء خاص يا معاوية، فرأيت ابن عمر رجع فرجعت. قال: أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر، لو كنت استأذن كان أذن لك، أنت أولى. محل الشاهد هنا من هذه الرواية عمر يقول، والرواية في مصادر العامة: إنما أنبت في رؤوسنا ما ترى الله ثم أنتم، كل الخير العدنى واللي صار هو من الله ومنكم، من خيركم هذا. لاحظ، فهذا المعنى مو بس نحن نقوله، بكم ينزل الغيث وبكم فتح الله وبكم يقتم، لا لا، هذا إنما أنبت في رؤوسنا كل الخير الأصابنا الله ثم أنتم. فهذا إذن، والله تعالى يشرك نبيه في الفضل. قال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. ها، فهذا المعنى مو إحنا فقط نقوله وربما نتهم بالغلو، لا لا أبدا، هم واسطة الفيض والبركة من الله تعالى. الله تعالى هو تعظيما للنبي يشركه معه، الله تعالى هو المتفضل. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإذن هذا النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته هم الكوثر في أنفسهم، وأيضا أعطوا الكوثر، صح؟ أريد نفهم كل المعنيين، وأعطي الكوثر النبي صلى الله عليه وآله، أي الخير الكثير. ما هو هذا الخير الكثير؟ ترك هكذا مهملا حتى يقبل الانطباق على معاني كثيرة لم يحدد. ما هو الكوثر؟ كوثر الخير الكثير، فحتى يبقى مفتوح على كل معنى سام يليق بمقامه الكريم صلى الله عليه وآله. ومنه ما ورد في الروايات أن الكوثر نهر في الجنة، نعم نهر الكوثر، روايات كثيرة في مصادر الفريق موجودة، روية كثير منهم أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير والبيهقي في السنن، عن أنس بن مالك قال: أغفي رسول الله صلى الله عليه وآله إغفاء فرفع رأسه مبتسما فقال: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأها. هذا كان معنى بالمدينة، أنس بن مالك وين خدم النبي؟ في المدينة. فمعنى إذن الكلام عن نزول لسورة الكوثر في المدينة، هذا اللي تحدثت قبل قليل، قلنا إما نزول ثاني هذا أو تذكير بسورة الكوثر النازلة في مكة أو قراءة لسورة الكوثر بحسب المناسبة، ممكن، وإلا هي مكية بدليل سبب نزولها مع العاصي بن وائل السهمي وأمثال. أغفي رسول الله صلى الله عليه وآله إغفاء فرفع رأسه مبتسما فقال: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأها حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ إن أعطيناك الكوثر. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترده أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منه. بعضهم يجي بناء أهم مشمول باعتباره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ومن أمته، فيتصور أنه إلى أيضا من هذه الآنية الموجودة، لكنه يطرد يبعد يختلج العبد منه. فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا في كتبه يذكرونه، ثم يقولون بنظرية عدالة الصحابة وكلهم رضي الله عنه، ولا تناقش في عدالتهم وحسن سيرتهم. وهذه الروايات في كتبه غير القرآن طبعا. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ذول مو صحابة، هذول المقصودين بالآية. فما هو منشأ هذا الكلام وكيف يصدق؟ قال: أكون هاي موجودة. وأيضا في الدر المنثور أخرج عن أنس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: قد أعطيت الكوثر. فقلت: يا رسول الله، وما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب، لا يشرب منه أحد فيظمأ، ولا يتوضأ أحد منه فيشعث أبدا، لكن لا يشربه إنسان أخفر ذمتي وقتل أهل بيتي. هذا إذن معنى وارد بالروايات، وفعلا خير كثير، هذا من مصادق الخير الكثير، من مصادق الخير الكثير، واللي هو في النموذج مصغر لتفسير القرآن بالقرآن، مبني على مقدمتين. مقدمة الأولى أن الكوثر هو الخير الكثير، صح، هاي مسلمة لغوية. مقدمة الثانية قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وانت تعرف الكوثر بأنه الخير الكثير، فإذا المراد بالكوثر الحكمة. هذا النموذج مصغر، إذا يريد واحد يسألك يقول لك شنو يعني تفسير القرآن بالقرآن مثلا، نموذج مصغر. فإذا ممكن أن يكون معنى إن أعطيناك الكوثر يعني أعطيناك الحكمة، وهذا أيضا صحيح، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله الحكمة كأتم ما تكون. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. من مصادق الكوثر القرآن، فإنه عظيم البركة كثير الخير، معانيه كثيرة لا تنفد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فإذن كلمات الله كثير، وكلمات القرآن هي تحتوي على معاني لا نهاية لها، أو في قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه به المضمون هذا. فإذن من مصادق الخير الكثير القرآن، عطاء دائم ومستمر إلى يوم القيامة، وهو قادر على إصلاح البشر وهدايتهم وضمان فوزهم وفلاحهم وسعادتهم. فإذن يمكن، هذا صحيح، روى الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله أعطيت جوامع الكلم. قال الراوي فسألت أبا جعفر عليه السلام ما جوامع الكلم؟ قال القرآن. فالقرآن من مصادق الكوثر. أيضا روى الطبرسي عن الإمام الصادق أيضا في معنى الكوثر أنه الشفاعة، وروي أنه كثرة الأتباع، ممكن كلها قابلة لانطباق عنوان الكوثر عليها، لأن كلها خير كثير، وهكذا تتعدد المصادق. قال ابن عباس، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه، كلام مجمل عام قابل للانطباق على كثير. هذا هو معنى الكوثر، فسرها ابن عباس. قلت الراوي لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة اسم الكوثر، قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. هذا واحد من المصادق اللي قال لك الكوثر نهر في الجنة، هذا بمعنى أحد مصادقه وليس منحصر به. لذلك قال الطبرسي وجميع هذه الأقوال تفصيل للجملة، تفصيل للمعنى المجمل اللي هو الخير الكثير. وشنو الخير الكثير؟ كل خير كثير يليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله السامي الرفيع. قال وجميع هذه الأقوال تفصيل للجملة، تفصيل للمعنى الإجمالي للخير الكثير، التي هي الخير الكثير في الدارين. أنت بعد تفسر بكل هذا المعاني صحيح، ويوجد غيرها. ومن أجل مصادق الكوثر السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فهي الكوثر في نفسها. قلنا الكوثر ليس يطلق على العطاء فقط، لا على المعطى، لا، أيضا فهي أيضا كوثر في نفسها، سيدة طاهرة معصومة، سيدة نساء العالمين، تنعم الأمة ببركة عطائها رغم قصر عمرها 18 عاما، إلا أن الخير والبركة هو كل من عطائها إلى يوم القيامة. فإذن هي في نفسها كوثر، وهي أيضا كوثر لأنها سبب تكاثر رسول الله صلى الله عليه وآله ماديا ومعنويا. معنويا حفظ الدين وبقي وجوده إلى يوم القيامة ببركتها وبركة ذريتها الأئمة المعصومين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. فمعنويا إذن هي كوثر كانت، وماديا باعتبار أنها المصدر الوحيد الأصل الوحيد لذرية النبي صلى الله عليه وآله هي. ومنها تكثر نسل رسول الله صلى الله عليه وآله ليبلغ تعداد الملايين اليوم أو أكثر، ملأ الأرض بفضل الله تعالى، بينما انقطع نسل أعدائه ومبغضيه. صدق وعد الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. أين ذرية عمرو بن العاص اليوم؟ هل يعرف له نسب لعمرو بن العاص أو لأبيه العاص أو لأي واحد آخر من مبغض النبي صلى الله عليه وشانئه؟ بينما استعدى أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ملء السمع والبصر، بينما انقطع نسل أعدائه ومبغضيه مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وقوله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي من صلبه خاصة، وجعل ذريتي من صلبي ومن صلب علي بن أبي طالب، إن كل بني بنت ينسبون إلى أبيهم. هذا واضح، ماكو واحد ينسب إلى أمه، إلى أبيه. شعرهم يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. لا ينسب، يقول إن كل بني بنت ينسبون إلى أبيه إلا أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على، هذا المعنى قلنا أوضح المعاني وأجل المعاني للكوثر وأعظم المعاني، أوضح المعاني بشهادة ما نقلنا من سبب النزول. سبب النزول أن العاص بن وائل قال جئت من الأبتر، لماذا أبتر؟ لأن ليس له نسل إلى آخره. فمعنى إذن معنى المراد بالكوثر إذن النسل الكثير، هذا بمقتضى سبب النزول أولا، وبمقتضى المقابلة معه الآية الأخيرة إنا أعطيناك الكوثر إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر إذن مقابل الأبتر الذي لا بقاء له ولا ذكر له ولا وجود له. فإذن هذا هو أوضح المعاني، أن يكون المراد بها صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، كانوا يسمون النبي بالأبتر وهو مقطوع النسل ومقطوع الخير، كأنهم بعد أن عجزوا عن مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وفشلت كل أساليبهم عولوا على شيء وهو أن محمدا صلى الله عليه وآله أبتر لا ولد له. فإذن بمجرد أن يموت ينتهي ذكره ونتخلص منه ولا يبقى له شيء، فكانوا معلقين آمالهم على وفاته صلى الله عليه وآله. فأعطاه الله تعالى الكوثر الزهراء صديقة فاطمة الزهراء، فكثر نسله من ابنته الزهراء، وكذلك أعطاه الكوثر بتنصيب علي عليه السلام وأولاد من بعد حجج على الخلق حتى يحفظ الدين وتحفظ رسالة الإسلام ويحفظ ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة. الطبرسي له كلام مفيد هنا في نهاية تفسير الآية، قال وفي هذه السورة دلالات على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وصحة نبوته، أحدها أنه أخبر عما في نفوس أعدائه وما إن شانئك، مدريك هذا الشانئ له الله تعالى علمه، هذا أمر ما علم به نبي صلى الله عليه وآله، إنه أخبر عما في نفوس أعدائه وما جرى على ألسنتهم ولم يكن بلغه ذلك، ابن عاص بن وائل وابن عمرو وبقية طواغيت قريش، فكان على ما أخبر هذه الأولى. وثانيها أنه قال إنا أعطيناك الكوثر يقول فانظر كيف انتشر دينه، كيف فعلا تحقق الكوثر وعلى أمره وكثرت ذريته حتى صار نسبه أكثر من كل نسب، ولم يكن شيء من ذلك في تلك الحال. لما نزلت السورة في مكة كان النبي وحيدا مستضعفا محاصرا، يتربصون به الدوائر، يسعون لقتله، هذا كل شيء حصل بعدين. وثالثها إن جميع فصحاء العرب والعجم قد عجزوا عن الإتيان بمثل هذه السورة على وجازة ألفاظها، أقصر سورة القرآن، مع تحديه إياهم بذلك وحرصهم على بطلان أمره منذ بعث النبي صلى الله عليه وإلى يومنا هذا. وهذا غاية الإعجاز. ورابعها أنه سبحانه وعده بالنصر على أعدائه وأخبره بسقوط أمرهم، إن شانئك هو الأبتر، وانقطاع دينهم أو عقبهم، فكان المخبر على ما أخبر به، وهذا أيضا كان علامة صدق أخرى. قال هذا وفي هذه السورة الموجزة من تشاكل المقاطع للفواصل وسهولة مخارج الحروف بحسن التأليف والتقابل لكل من معانيها بما هو أولى به، ما لا يخفى على من عرف مجاري كلام العرب. إذن الآية سورة تختم بهذه الآية إن شانئك هو الأبتر، وهو وعد وتأكيد على حقيقة بأن مبغض النبي صلى الله عليه وآله ورسالته العظيمة والمسيئين إليه وإلى دين الإسلام والقرآن سواء بالكلام أو بالمنشورات أو بالرسول أو بحرق المصحف أو بافتراء الأحاديث لتشويه سمعته صلى الله عليه وآله، كلهم هذا الوعد يشمله، هو الأبتر، سينقطع أمرهم هؤلاء وسيندثرون وذكرهم ينتهي وسيبتر وجودهم. وإلا هم أرادوا إطفاء نور الله كما نعلم من أول يوم، أرادوا إطفاء نور الله تعالى ومناديهم ماذا كان يقول؟ لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، لكن الله تعالى وعد ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وهذا ما أثبتته الوقائع سابقا ولاحقا. هذا التافه أجلكم الله في السويد الذي حرق المصحف، تعالي شفت السويد نفسها رحلتها وأمرت بإخراجه من دولة السويد لأنه كذب في الوثائق التي أدلى بها لهم وأعطوه مهلة حتى يخرج من السويد. هم إلى أين يذهب؟ ما أدري إلى أين يذهب. عقوبة عاجل، عقوبة عاجل، هكذا كل من يسيء، إن شانئك، كل من يبغض النبي صلى الله عليه وآله ويسيء إليه بأي شكل من أشكال أبته سينقطع ذكره ويندثر أمره. والشواهد، وين عمرو بن العاص؟ ماذا أنت؟ قد تجد له دنيا مؤقتة، قد يحظى بشيء، هذا شنو قيمته؟ شنو قيمته أمامها حتى لا ينقض؟ من أخو نجد بعض المسيئين للنبي عندهم مال، عندهم دنيا، نعم ربما، لكن هذا ما قيمته، متاع زائل يزول، شنو قيمته مقابل ما خسره من خير الدنيا والآخرة؟ لا، هذا ما نقيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.